المؤمنات
قدوة للمؤمنات
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات
شافعات
نافعات هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله الذي يعلم ما تكن الصدور وما تخفي النفوس. الحمد لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الحمد لله يعلم سرنا وجهرنا يعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمورنا. اللهم اشف أمراضنا وعافي مصابنا وفك كرباتنا وارحم أمواتنا ورد غائبنا وفك أسيرنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال عبد مقر معترف بذنبه سؤال عبد عالم بقدرتك وقدرك مقر بقضائك وقدرك. أسألك يا الله ألا تدع منا ولا فينا ولا من أهلها مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا محتاجا معوزا فقيرا إلا أغنيته ولا مذنبا عاصيا إلا سترته إلا هديته إلا أعنته وتبت عليه. يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا تعلم ما نخفي وما نعلن. نسألك بكل اسم هو لك أن تستر علينا يا رب. لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا يا رب. لا تكلنا إلا إليك يا رب. لا تكلنا إلى بعيد ولا قريب. لا تكلنا لا إلى عدو ولا إلى حبيب. لا تكلنا إلا إليك فأنت نعم المولى ونعم النصير، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت خلقتنا، أنت للإسلام هديتنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، خذ بنواصينا إلى طاعتك وجنتك ومرضاتك، اجعل يا رب بحولك وقوتك آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسألك يا الله أن تحسن ختامنا وأن تصلح حالنا وأحوالنا وأن تهدي قلوبنا وأن تهدي قلوبنا وأن تحفظنا على دينك وأن تحفظ أولياءك ودعاتك وعلماء الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شيوخنا وعلماءنا وأئمتنا، احفظ مساجدنا، احفظ بيوتنا وأولادنا. اللهم إنا ندعوك أن تحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مخذولين ولا مبدلين ولا محرفين. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة، الفوز بالجنة، الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار. اللهم إنا نسألك كل عمل يقربنا إلى رضاك، ونعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى نارك وغضبك وعذابك يا أرحم الراحمين. ارفع عن بلدنا البلاء والوباء، وارفع عن بيوتنا الغلاء والزنا والربا، طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد يا رب، نقي قلوبنا من كل آفة تباعدنا عن دينك ومرضاتك. إخوتي أحبتي في الله، إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا مع الصانعات، مع واحدة من المربيات، لكنها مربية صغيرة اخترتها وهي بنت 10 سنوات، إنها مربية، أعظم مربية، إنها حاضنة، أشهر حاضنة، إنها أخت، أشهر أخت في الوجود، لما ارتبطت بسيد الوجود، لما انتسبت إلى خير خلق الله رسول الله، مع من؟ مع شيماء بنت الحارث، مع من ربت رسول الله 4 سنوات، دخل على 5 سنوات، هي التي ترعاه، هي التي تربيه، هي التي علمته أصول اللغة، هي التي كانت تدعو له، هي التي كانت تهدهده، هي التي كانت تقدمه على أخيها من أمها وأبيها، بل تقدمه على نفسها ترعاه. وهذا حال الأخت مع أخيها. وكيف يفعل الأخ مع أخته؟ هل يتنكر لفضلها؟ هل ينسى ما صنعته من أجلها؟ هل يأكل ميراثها؟ هل يمنع زواجها؟ هل يتحكم فيها ويضربها ويظلمها كما يفعل الكثير؟ نعوذ بالله من هذه الحال. وقلت لكم يعلم الله، لما أردت أن آتي بهذا النموذج من نماذج صانعات الرجال مربيات الأجيال، جئت بالشيماء لأعرف ونتعلم العلاقة بين الأخ وأخته منذ الصغر. يا سلام، من منكم، من منكن ينسى طفولته، ينسى ما كان يفعل في إخوته ومع إخوته؟ من منا ينسى الصراع على اللقمة، ينسى الصراع على النومة، ينسى الصراع على اللبس؟ أنا أخذ ملابس أخي أو أختي وهي تأخذ من ملابسي، ونتخانق ونتعارك ونختلف، وتطلع بنت كبيرة عاقلة مربية تقول لأخوها خد اللي انت عايزه عيوني لك، وهو كمان يقول لها لا بل خذي أنت منذ الصغر. من الذي ربت أولادها وبناتها على حسن العلاقة بينهم، تعطي للبنت وتقول لها اعطي لأخيك، وتعطي للولد وتقول اقسمها بينك وبين أختك، تعلمهم من أمتى ده؟ من سن سنتين، من أول ما يبدأ الولد يعرف ما له وما عليه. لكن احنا بنربي الولد نقول هذا للولد، والبنت مش لازم تاكل، البنت تاكل بعدين، ونقول الولد ياخد الكبير والبنت الصغير. مين قال؟ اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الولد كالبنت في كل شيء، حتى في التكاليف في الملك، أدي للولد كما أعطي للبنت، أربي هذه التربية منذ الصغر. خلي بالك، انتبه إلى هذه الأمور، وأنا الذي أربيهم على هذا أقول له خذ وأعطي لأختك النصف، خذي وأعطي لأخيك النص، اقسموها بالنص. وعلمهم إزاي يقسموا، مش نعلمهم زي القصة المعروفة، معرفش القط والفار ولا إيه، يقسم بينهم يعمل حتة كبيرة وحتة صغيرة، يقول له تختارني هي، يقول له أخذ الكبيرة، يقول له هي دي الكبيرة، يقول له آه، ودي الصغيرة نعم، يروح واكل حتة منها علشان تبقى إيه قدها، ويروح واكل حتة كبيرة ويقول أخذ دي، ليه؟ لأن دي كبيرة. أمال دي الصغيرة؟ طيب روح واكل حتة تانية، لغاية ما يخلصهم الاثنين. نعلمهم كيف يتربى الولد والبنت على المحبة منذ الصغر، على التضحية، على الإيثار. هذه الشيماء أخت رسول الله من الرضاعة، أشهر حاضنة صغيرة، أشهر أخت في الوجود، لما نسبت إلى سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نهاية السنة الرابعة عاد الحبيب إلى مكة إلى حضن أمه، ثم عاشت الشيماء في بني سعد، لم تنس رسول الله يوما، لا يمكن تنساه، استحالة، كل ما يحصل موقف تقول أخي القرشي، أيام أخي القرشي، في زمن أخي القرشي، يا أحلى يا محلى أيام أخي القرشي، وتتغنى بجماله وأدبه وحسن عشرته، بل وتتغنى برائحته، بل وتتغنى بالسحابة التي كانت تظله، تتغنى بكل ساعة رأت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنساه أبدا. شبت الشيماء وكبرت ونمت وترعرعت وأصبحت فتاة يافعة، وآن أوان زواجها، وانقطعت صلتها بمكة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطعت أخباره، وبدأت تنشغل بنفسها كما انشغل النبي بنفسه، وشب وكبر. ماتت أمه عند 6، ومات جده عند 8، وكفله عمه أبو طالب، وتزوج النبي من خديجة، وجاءت 40 بعد أن أصبحت الشيماء بنت 50 أو قريبا من 50. تزوجت الشيماء كما تتزوج سائر النساء، تزوجت من رجل من بني قومها يقال له بجاد أو بجاد، لكن الصحيح أو الوارد هو بجاد بني سعد، كما قال عنه الواقدي وسماه الحافظ ابن حجر وسماه أصحاب السير بجاد بني سعد. وكان بجاد كغيره من قبائل العرب شابا بدويا قويا عنيفا رجلا شهما فيه من علامات أهل البادية ما فيه. تزوج الشيماء وعاش معها حتى بلغه خبر مبعث النبي. انتشر الخبر في قبائل العرب أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى دين جديد يخالف فيه دين العرب، يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الواحد الديان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله إني لرسول الله إليكم جميعا. وبدأت قريش تنقلب على رسول الله بالعداوة وتدعو قبائل العرب لحربه وعداوته. وذهب الخبر إلى قبيلة الطائف، إلى مدينة الطائف، إلى هوازن، وهناك علاقة قوية جدا بين مكة والطائف. مكة حاضرة، باديتها الطائف، قبيلة هوازن، عوف بن مالك، كل حدائق عتبة وشيبة بن ربيعة، حدائق العنب ومزارع العنب ومزارع القمح كلها بتاعت أهل مكة، كانوا يستصلحوا الأرض في بلاد الطائف، فبينهم مسافة وبينهم صلة قوية جدا. انتشر الخبر في بني سعد أن محمدا يدعو إلى دين الله، فقامت قريش وهوازن وغطفان وقبائل العرب بالعداوة لرسول الله من أول ما وصلهم الخبر. وتزعم العداوة لرسول الله بجاد زوج الشيماء، فحنق على رسول الله كغيره من قبائل العرب، وبدأ يرصد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودارت الأيام وسارت الأعوام، وهاجر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من مكة إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لملاقاة عير قريش في بدر في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان بجاد، كما يقول الواقدي في السير في المغازي، كان بجاد مع قريش في بدر في حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج من بني سعد وانضم إلى جيش قريش بقيادة أبي جهل في غزوة بدر، وشاء الله أن يقع في أيدي المسلمين أسيرا وأصيب في بدر، لكنه أفلت منهم وفر هاربا، واشتد غضبه وغيظه وحنقه، واشتد كيده على رسول الله وعلى الإسلام. لما أصيب في بدر وكاد أن يقع أسيرا أو وقع أسيرا، لكنه أفلت منهم وهرب، فاشتد في العداوة لرسول الله، وبدأ يجمع قبائل العرب من هوازن لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل إنه اشترك مع المشركين في أحد وفي الأحزاب. لما جاءت غطفان وهوازن وقبائل العرب وحاصروا مدينة رسول الله في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، خرج معهم بجاد ليحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاء الله أن يمتحن بجاد امتحان آخر لتظهر خبيئته ويظهر ما في نفسه وما في قلبه من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لم ندري هل قالت له الشيماء: ما لك ولأخي، ما لك ولعداوة أخي؟ هل دعته إلى الإسلام؟ هي لا تعرف شيء، هي كمثلها من النساء، كمثلها من العرب، يحاربون رسول الله ويكرهون هذا الدين ولا يريدون هذا الدين، وزوجها هو متزعم العداوة لرسول الله وهو بجاد. قال الواقدي في المغازي: وصادف أن جاء رجل من المسلمين فوقع في يد بجاد بني سعد في سفر، في طريق، في حاجة. المهم أن في رجل من المسلمين وقع في يد بجاد بني سعد زوج الشيماء، فأراد أن يخرج بجاد كل ما في قلبه من غيظ وحقد وحسد وبغضاء وضغينة على رسول الله على هذا الرجل من المسلمين، ففعل فيه كما قال الواقدي في المغازي، فقطعه عضوا عضوا، قطع الرجل المسلم عضو عضو، إيد، رجل، رجل، وفي الآخر حرقه بالنار. وأيضا هذا الكلام ليس عليه دليل، كما قال أهل العلم. قال الحافظ العراقي: الأحاديث التي وردت في بجاد وفي الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها، لكن أصحاب السير هم الذين يقولون هذا الكلام. فلما بلغ النبي الخبر أن بجادا قتل مسلما، رجلا مسلما، وقطعه وحرقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان ذلك في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي مكة في رمضان سنة 8 هجرية، في شوال سنة 8 هجرية خرج النبي من مكة ومعه 12 رجلا إلى الطائف، إلى هوازن، إلى قبيلة بني سعد، ليفتحها في معركة هي معركة حنين. معركة حنين، بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفتح مكة وكان معه 10,000 مقاتل، وأسلم من أهل مكة من مسلم الفتح 2,000، فاجتمع عند النبي 12,000 وخرجوا إلى حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نقول في هذه الغزوة في حنين خرج النبي ومعه 12,000 من المقاتلين، فنظر بعضهم إلى بعض في الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فامتحنهم الله بهذه الكثرة وأصيبوا إصابة عظيمة. في هذه الغزوة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها للجنود: من ظفر منكم ببجاد فلا يفلتنه. اللي يلاقي بجاد في الغزوة دي ما يسيبوش، بس احرصوا ان يجيني ايه حيا. احنا دلوقتي بنقول عايزه حيا او ميتا، لا، النبي قال لا انا عايزه حي. من أدرك منكم بجادا فلا يفلتنه. وفي رواية أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا أي سرية إلى بني سعد وقال: من ظفر منكم ببجاد فلا يفلتنه، ائتوني به. وبعد غزوة حنين، وبعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى بني سعد، إلى هوازن، إلى بني سعد، شاء الله كما قال أهل السير جميعا، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في حياة الصحابة، وابن الأثير في أزد الغابة، وابن عبد البر في الاستيعاب. قالوا لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سريا إلى بني سعد بعد غزوة حنين، جاءوا ببني سعد جميعا، وكان من بينهم شيماء بنت الحارث أخت النبي، ولما أمسكوا بجاد ضموا إليها شيماء أو الشيماء، وجاءوا ببني سعد رجال ونساء، وأخذوا أموال هوازن وأغنمهم، وكانت أعظم غنائم غنمه المسلمون إبل وغنم وأموال وذهب وسلاح لم يرى المسلمون مثله قبل أبدا، لأن الله أنزل سكينته على رسول مع المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. المهم جاءوا بالشيماء، قالوا إنهم كانوا وهم عارفين بجاد عمالين إيه يشدوا عليه، يعني يعملوا له حاجات هو وشيماء، يلا وهم لا يعرفونها ولا يعرفون إلا بجادة، وهي تقول ما لكم والله إني لأخت صاحبكم، صاحبكم أي نبيكم محمد، هي عارفة لكن هم ما يعرفوش، ولم يحكي لهم النبي هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني لأخت صاحبكم، قال أهل العلم في هذا الحال دليل على أنها لم تكن قد أسلمت، بل ما زالت على دين قومها سنة 8 من الهجرة، والله إني لأخت صاحبكم. ثم جاء بشيماء وبجاد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال أهل العلم، اختلف أهل العلم في إسلام حليمة وفي إسلام بجاد وفي إسلام شيماء، منهم من قال إن شيماء أسلمت لما وصلت إلى مدينة رسول الله ورأت رسول الله وكلمته وتعرف عليها، ونوصف اللقاء ده وهي توصف لنا الشيماء كيف كان لقاؤها بعد قرابة كام من سنة 4 إلى سنة 60، إلى سنة 60 أو 61، يعني قرابة 58 57 سنة لم ترى رسول الله ولم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بلغ النبي إلى 61 سنة وهي سابته، أو رجع إلى مكة وهو ابن 4 سنوات. طوال هذه المدة لم ترى رسول الله وهو لم يرها، ولا هي تعرف شكله ولا هو يعرف شكلها ولا صورتها. ولهذا اختلف أهل العلم في إسلامها، منهم من قال إنها أسلمت، وهذا قول أغلب أصحاب السير أنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وعدها الحافظ ابن حجر من الصحابيات فذكر اسمها وبعضا من حياتها في كتاب الإصابة في حياة الصحابة، وذكر أن لها رؤية وليس لها رواية، أي أنها أسلمت ورأت رسول الله لكنها لم تروى عنه حديثا رضي الله عنها وأرضاها. فذكر الحافظ ابن حجر أنها أسلمت، وذكر ابن الأثير أنها أسلمت، وابن عبد البر أنها أسلمت، وذكر ذلك مطولا صاحب السيرة النبوية، صاحب سيرة أو كتاب الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الصالح، ذكر أنها أسلمت وجاءت إلى رسول الله مسلمة والتقت به ورأته. ومنهم من قال إنها أخت رسوله من الرضاعة فقط ولم يتكلم في إسلامها أو عدم إسلامها، بل وثق أنها أخت رسول الله وهي حاضنته يقينا. أما الرأي الثالث الذي قال إنها لم تسلم هو صاحب السيرة الحلبية فقط، صاحب السيرة الحلبية علي بن برهان الدين الحلبي هو الذي ذكر أنها لم تسلم. قال وجاءت الشيماء فلقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أخته من الرضاعة صغر أو صغر كفرها وسباؤها قدرها الرفيع بأخوته، صغر كفرها وسباؤها قدرها الرفيع بأخوته، يعني رغم أنها أخت النبي وارتفع شأنها لكن للأسف صغر كفرها شأنها. ولو أسلمت كما يقول الحلبي في السيرة في سيرته سيرة الحلبي علي بن برهان قال لو أسلمت لعظم قدرها، لكن من قال بإسلامها كثر، وهو القول الراجح عندنا أنها أسلمت، لأننا سنحكي عنها بعد ذلك في لقائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أسلمت، وهذا الذي نظنه من لأن الحافظ ابن حجر ما كان أن يأتي باسمها وبعض أخبارها في كتاب حياة الصحابة، ولا ابن الأثير ولا ابن عبد البر في الاستيعاب فقد أوردها، لكن فصل هذا الخبر صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد العلامة أو الإمام الصالحي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي شيماء حاضنة النبي، وهذه العلاقة بين الأخت وأخته، بين الأخت وأخيها، وبين الأخ وأخته، وهذه التربية التي نربي عليها الأبناء والبنات في بيوتنا. لكن إلى اللقاء الأخير مع لقاء الشيماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان لقاء النبي وكيف عاملها رسول الله الأخ الأصغر الذي بينه وبينها هذا الزمان الطويل، لقاء بعد قرابة 58 أو 57 سنة، كيف يكون هذا اللقاء مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعل بيوتنا بيوتا طيبة، بيوتا نيرة، بيوتا ذاكرة، أن يجعل بيوتنا فيها الرحمة والرأفة، فيها حسن العشرة حسن العلاقة، أن يجعل بيوتنا ذاكرة طائعة لله. وأسأل الله عز وجل أن يصلح بين الأزواج والزوجات، بين الآباء والأبناء، وبين الجيران والجيران. وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رضاه، وأن يجمعني بكم مع نبينا في دار كرامته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلنا شفيعات نافعات.